أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام المضاربة. المضاربة عقد يقع بين طرفين، صاحب المال المالك يسمى، والطرف الآخر اللي يسمى بالعامل، ينطي كمية من الأموال ويتفق وياه على أن يشتغل بهذه الأموال، وبعد ظهور الربح يتقاسمان الأرباح بحسب اتفاقهما، حسب النسبة التي اتفقوا عليها، نص بنص، ثلاثة أرباع بربع، ثلث بثلثين، أو حسب ما يتفقون. المهم يعينون نسبة مشاعة من الربح، مو يحدد له مثلا عدد رقم معين بالشهر ينطي كذا، مو صحيح، وإنما الصحيح هو أن يحدد نسبة من الربح، نصف الربح أو ربع الربح وهكذا. هذه العملية تسمى مضاربة. وليش سموها مضاربة؟ باعتبار أنه يضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح، يضرب يعني يسعى ويتعب العامل، والمالك طبعا هو المسبب لهذا الضرب، والعامل هو مباشر لذلك، فتسمى مضاربة لأن العامل هو الذي يضرب، أو سميت مضاربة لأن كل منهما يضرب بسهمه في الربح، يضرب الربح بسهمه، الربح اللي راح يطلع كل واحد يأخذ منه سهمه ويضرب هذا الربح بهذا السهم، فلذلك تسمى مضاربة. وطبعا لها اسم آخر في الكتب القديمة، إذا واحد يراجع في الكتب القديمة تسمى القراض، كتب الفقهية القديمة القراض، ويقولون بأنه هذه عند أهل العراق تسمى بالمضاربة، وفي الحجاز عند أهل الحجاز تسمى بالقراض، الاعتبار أن المالك يقرض ويقطع قسم من أمواله، حصة من أمواله، ويدفعها إلى العامل لكي يعمل فيها، فلذلك تسمى قراضا. فهي إذن عقد، المضاربة عقد يقع بين طرفين، مالك وعامل. وتعريفها مسألة 824. المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليتجر به الآخر يعني، ويكون الربح بينهما، الربح بحسب الاتفاق بين المالك والعامل، يقسمون حسب اتفاقهما. ويعتبر فيها أمور يشترط في المضاربة شروط. الأول الإيجاب والقبول، لأنها عقد كما بينا وقلنا كررنا أن العقد هو الذي يقع بين طرفين ويحتاج إلى إيجاب من الموجب وقبول من القابل، إيجاب يكون من المالك وقبول من العامل، ولا يشترط أن يكون هذا الإيجاب والقبول باللفظ، بل بالعمل الدال عليه كافي، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما، يكفي في الإيجاب والقبول كل ما يدل على الإيجاب والقبول من لفظ أو فعل، هائمين بيانية يبين قوله كل ما يدل عليهما، هذا الكل سواء كان لفظا أو فعلا. الشرط الثاني البلوغ والعقل والرشد والاختيار. الرشد أن يكون رشيدا لا سفيها، تصرفاته عقلائية، تصرفاته المالية عقلائية ليست سفهية. والاختيار يكون مختارا ليس مكرها على هذا العمل، في كل من المالك والعامل، يعني في كليهما هذه الشروط الأربعة يجب أن تتوفر. وأما عدم الحاجر من فلس أما عدم المنع من الجراء بسبب الفلس يعني التفليس فهذا يشترط في المالك فقط. إذا المالك كان محجور عليه لا يمكنه أن يشترك بعقد المضاربة في الأموال التي حجر عليها. وكذلك العامل، إذا العامل هم أيضا احتاج في عمله إلى كمية من الأموال يصرف كل من أمواله حتى مثلا تحتاج هذه التجارة إلى صرف بالبداية قبل حتى بعدين تظهر الأرباح، فإذا احتاجت إلى أموال وهذا كان محجور، هذا العامل كان محجورا عليه في أمواله أيضا لا يمكنه إيقاع عقد المضاربة. وأما عدم الحجر من فلس يعني بسبب الفلس، هذا عدم الحاج وعدم المانع من جراء التفليس، فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل. أما العامل فلا يشترط فيه طبعا إذا لم تقتضي المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها. أما إذا اقتضت المضاربة أن يتصرف في أمواله هذا العامل يتصرف في أمواله التي حجر عليها فلا يمكنه أن يعقد عقد المضاربة. الشرط الثالث تعيين حصة كل منهما بالكسور بالحصة المشاعة، يعني نصف كسر أو ثلث أو ربع وهكذا، تعيين حصة كل منهما من المالك والعامل بالكثور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، نصف الربع ثلث الربع يعني، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي. أما إذا كان هناك عادة جارية عند العرف اللي يتضارب مثلا الذي يقوم بعملية المضاربة، صاحب المال له النصف والعامل له النصف، إذا كان هكذا تعارف ما يحتاج بعد يحددون الأرباح لأن هذا الإطلاق مالتهم راح ينصرف إلى هذا المتعارف. إلا أن يكون هناك تعارف خارجي في الخارج يعني في السوق وعند العرف ينصرف إليه الإطلاق، هذا إطلاقهما عدم تحديدهما كمية الربح ينصرف إلى هذا التعارف الخارجي. ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك بغير الكسور، يعني ما يجوز يقول لا أنا أنطيك بالشهر هالقد أخذ هاي المليون وأنطيك عليها بالشهر كذا مثلا، ما يجوز هذا، وإنما الجائز هو فقط أن يحدد الربح يحدد حصته من الربح بالكسور بالنسبة المشاعة، يعني نصف الربح ربع الربح أو ما يتفقان عليه. نعم إذا ظهر الربح ورا ما اشتغل العامل وصار أكو بعض الأرباح يعني ظهرت بعض الأرباح، حينئذ يمكن لهذا المالك أن يصالح أن يتصالح يعني هذان الطرفان يتصالحان على بدل هذا الربح، يعني يقول له احنا متفقين انه نص الربح لك ونص الربح لي، ولكن انا اصالحك مكان هذا النص الربح انا اعطيك هذا الشهر هالقد مثلا كمية من الاموال، هذا صحيح، هذا المصالحة صحيحة شرعية، لا انه من الاول يعني يعقدان المضاربة على انه يعطي بالشهر كمية محددة من المال، هذا باطل، وإنما الصحيح هو أن يتعاقدا ويحدد له كسرا من الكسور ثم بعدين وراء ظهور الربح يتصالحان على هذا الكسر ويقول له بدل هذا الكسر بدل هذه الحصة مالتك أنا أعطيك هذا المقدار. ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك، كأن تعين حصة المالك بمئة دينار في كل شهرين، مو صحيح. نعم يجوز بعد ظهور الربح أن يصالح أحدهما الآخر عن حصته منه بمبلغ محدد، يقول له هاي الحصة مالتك اللي هي ثلث أو نصف أو ربع أنا أصالحك عليها هسه الآن، ما نقدر إحنا في زحمة هذا العمل أنه نحدد بالضبط إيش قد الربح اللي طلع أو بعدين نقدر نص الربح حتى أعطيك إياه، فخلي نصالح ونعطيك مكان نصر به نعطيك هذا المقدار مثلا، وذاك هم يقبل بعملية الصلح، هاي معاملة شرعية صحيحة. الرابع، الشرط الرابع من شروط المضاربة، أن يكون الربح بينهما، هذا الربح محصور بين العامل والمالك، مو يشترطون أن ينطون الربح لشخص آخر، ما يصير، لأنه على تعبير الرواية الربح بينهما، بين المالك والعامل، يعني حينما يدون يقسمون الأرباح، الأرباح يتفقون على تقسيمها بين هذا المالك وبين العامل فقط، لا يشترط لطرف ثالث، مو صحيح يعني. نعم إذا كان هناك طرف ثالث قد اشترك في عملية المضاربة، يعني تعب وبذل جهد مع هذا العامل، هنا أيضا يمكن لهما أن يشترطا حصا من الربح له أيضا، أن يكون الربح بينهما، يعني بين العامل والمالك. فلو شرط أو شرط مقدار منه لأجنبي يعني غير المالك وغير العامل، لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. نعم إذا اشترط عليه على هذا الأجنبي أن يعمل عملا ما يبذل جهدا في هذه المضاربة، يصح حينئذ أن يجعل له حصة من الربح. الشرط الخامس، أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، يعني إذا كان من قصد المالك أن يباشر هذا العامل بالعمل، يباشر يعني هو بنفسه يباشر العمل، العامل بنفسه يروح يشتغل، مو يروح يأجر لواحد وذاك الواحد هو اللي يمارس يباشر الشغل، لا العامل بنفسه، كان من قصد المالك هكذا أنه لما انعقد عقد المضاربة كان على هذا الأساس بناها، قيد المضاربة بهذا الشكل بهذا النحو، وهو قال له أنا أتعاقد وياك، يعني أنت اللي تروح تشتغل مو تروح تجيب واحد ويشتغل، إذا هالشكل حينئذ يجب أن يكون العامل قادر على العمل معاجز، فإذا كان عاجزا عن العمل ما يقدر يعمل يكون العقد باطل، أفضل هذه المضاربة باطلة. ليش؟ لأنه حين يكون عاجزا هو لا يأذن له المالك، لا يأذن له، وإنما أذن له بهذا العمل وبالمضاربة حينما علم بأنه قادر، ظن أنه قادر على العمل فتعاقد معه، فإذا كان في الواقع هو عاجز يكون هذا العقد باطل. وهذا القيد كما ذكرنا، هذا قيد المباشرة إنما يبطل المعاملة فيما لو أخذ قيدا، يعني بنيت المعاملة المضاربة بنيت على أساس المباشرة، يعني كان من قصد المالك حينما ضارب وحينما أوقع عقد المضاربة كان من قصده أن يكون هذا العامل هو الذي يباشر العمل، فحينئذ يكون مقوما، المباشرة تكون مقومة للمضاربة، يعني مثلا قال له بع بنفسك الشكل، فهنا المباشرة مباشرة العامل للعمل هذا قيد مقوم من مقومات المضاربة، يعني إذا زال هذا القيد زال هذا المقوم أصلا المضاربة تبطل. وأما إذا المضاربة عقدت برأسها على صفحة، المضاربة تعاقدة هو المالك والعامل تعاقدة أن يتضاربا، قال له أنا أعطيك المال وتعمل به، ثم إلى جانب هذه المضاربة جعل شرط، شرط عليه بالإضافة إلى هذه المضاربة شرطا خارجيا عن أصل المضاربة، ليس أمرا مقوما للمضاربة، لا شرط من الشروط، أضاربك بهذا الشرط، بشرط أن تباشر العمل بنفسك. فهنا إذا رح يكون حينئذ رح يكون هذا شرط أمر خارجي والمؤمنون عند شروطهم، فيجب عليه أن يعمل ويباشر طبقا لهذا الشهر، يبيع ويشتري بهذا الشهر. فإذا لم إذا كان عاجزا، هذا العامل كان عاجزا ما يقدر هو يباشر بنفسه، حينئذ الشرط يبطل، لا أن المضاربة من أصلها تبطل. الشرط حينئذ لم يوفره هذا العامل، ما يقدر، كان عاجزا فكلف غيره، حينئذ المالك يقول له أنا شرطت عليك بالمضاربة فمن حقي أنا أفسخ. يقدر يفسخ المالك، يفسخ المضاربة، يسموه تخلف الشرط. هذا واحد من خيارات اللي أخذناها في الخيارات، تخلف الشرط. هو شرط عليه أن يباشر العمل والعامل الآن عاجز فلا يمكنه العمل، فلا تبطل المضاربة، ولكن يثبت الخيار للمالك. هذا بخلاف ما لو كان هذا الأمر قيدا في المضاربة، أمرا مقوما لعملية المضاربة، تبطل المضاربة من أساسها كما بينا. وأما إذا لم يكن لا شرط عليه ولا قيد المضاربة بهذا القيد، اتفقوا على المضاربة وسلمها بيده وانتهى كل شيء، ولكن العامل كان عاجزا، مو بس عاجز عن المباشرة، حتى عاجز عن التسبيب أيضا. إذا كان عاجز عن المباشرة ما يقدر هو يباشر يشتغل بنفسه، أو بيقدر يأجر لواحد ويكلف لواحد ويوكل لواحد وهذاك يقوم بعملية البيع والشراء، ولكن هذا الشخص كان حتى عاجزا عن التسبيب أيضا، ما يقدر يأجر لواحد، حتى هذا ما يقدر يسويها، حينئذ بعدها بطلت المضاربة. واضح. نطبق الرابع أو الخامس، الشرط الخامس من شروط المضاربة أن يكون العامل قادرا على التجارة، تجارة يعني على البيع والشراء ومباشرة البيع والشراء، فيما كان المقصود مباشرته للعمل. لا كان مقصود المالك أن يباشر هو العمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح المضاربة، باطلة. هذا طبعا إذا كانت هذا إذا كانت المباشرة مقومة لعقد المضاربة. فإذا كان عاجزا عنه عن المباشرة لم تصح المضاربة، لأنه ليس مأذونا حينئذ، ليس مأذونا له، هو إنما أذن له إذا كان قادرا على المباشرة، وحيث هو الآن ليس قادرا فهو ليس بمأذون له، فالمضاربة باطلة. هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، يعني قيدا مقوما للمضاربة، المضاربة أقيمت على هذا القيد، قيدها هذا المالك بأن تكون هناك عملية مباشرة من قبل هذا العامل، هو نفسه يباشر العمل. وأما إذا كانت شرطا، المباشرة كانت شرطا، يعني شرط مجعول بجعل مستقل ما له علاقة بأصل المضاربة، المضاربة موجودة وحدها، وهذا شرط خارجي أجنبي خارجي عن مو مقوم لأصل المضاربة، حينئذ هنا خيار تخلف الشرط رح يلحق، فيثبت له الفسخ، حق الفسخ فقط، لا أنه أصل المضاربة تبطل. وأما إذا كانت شرطا، يعني كانت المباشرة شرطا لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار، المالك يثبت له الخيار إذا رأى أن هذا العامل لا يباشر العمل بنفسه، راح مأجر لواحد هو قاعد ومستريح، حينئذ للمالك الحق في أن يفسخ العقد، وهذا يسمى خيار تخلف الشرط. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، لا المباشرة كانت مقومة للعقد ولا أنها شرطا خارجيا عن أصل العقد، ولكن العامل كان عاجزا وإذا كان عاجزا يقدر يسبب له واحد يأجر له واحد ويوكل له واحد وذاك يتاجر وينتهي القضية المشكلة تنتهي. ولكن فيما لو كان عاجزا حتى عن التسبيب عن التوكيل ما يقدر حتى يوكل له واحد ما أصلا بعد مضاربة باطلة. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك لا المباشرة مقومة للمضاربة ولا مشترطة كشرط خارجي مستقل في ضمن عقد المضاربة وكان العامل عاجزا من التجارة حتى بالتسبيب كل شيء ما يقدر يسوي واضح هذا بطلت المضاربة ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حينين. هذا البطلان باطل المعاملة سواء كان العاجز من الأول عاجز أو لا بعدين أول مرة كان قادر ثم بعدين شل وما يقدر لا يشتغل ولا يقدر يوكل هنا تبطل المضاربة. ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين يطرأ العجز بعد فترة بعد أن يشتغل يطرأ عليه العجز فحينئذ تبطل وتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز من يوم اللي يتمرض أو يوقع بعد حينئذ تبطل وتنفسخ المضاربة. مسألة من 125 العامل أمين. العامل عرفنا يعني العامل الذي في مقابل المالك مالك صاحب المال والعامل هو الذي يقوم بالتجارة والبيع والشراء والتكسب هذا العامل يسمى عاملة هذا أمين. وعرفنا معنى الأمين الأمين يعني الذي لا يضمن مع تلف المال بدون تعدي أو تقصير هذا معنى الأمين. العامل أمين لا ضمان عليه لا يضمن إلا بالخيانة لو تلف المال أو تعيب إما يتلف المال كله أو لا ينقص من عنده في المقدار يتعيب يصير بعيب تحت يده إذا كان تحت يده هذا المال هو ما مسؤول عنه ما طول ما مقصر إلا مع التعدي أو التفريط إلا أن يكون هو قد تعدى على المال وكسر المال أو فرط فيه وضعه في مكان وهذا المكان لم يتحفظ عليه وسرق أو كسر أو حرق تضرر تلف المال يعني حينئذ إذا تفرط أو تعدى يضمن. أما إذا لم يتعدى أو لم يفرط وتلف المال هو لا يضمن ولا ليس عليه دفع العوض يعني. كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة هذا اللي تحدثنا عنه الآن تلف المال إذا تلف انكسر احترق سرق هذا قلنا ما مسؤول عنه إذا ما متعدي أو منفر. والنوع الآخر من الضرر هو الخسارة ضد الربح يعني يخسر يتاجر ولكن يخسر بالتجارة هذا هم أيضا غير مسؤول عنه كل الخسارة تحسب على المالك هو فقط الأرباح يحصل نسبة مال الأرباح إلى أما الخسارة فهي من جيب المالك فقط من صاحب رأس المال. كما أنه لا ضمان عليه على هذا العامل لا ضمان من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال فالخسارة تلحق رأس المال العامل لا يخسر. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة قال له أنت مو بس الربح نقسمه إحنا بيناتنا وإنما الربح والخسارة هذا العقد حينئذ يكون هذا الشرط باطل هذا الشرط يعني أضاربك بشرط أن تكون الخسارة علينا هذا الشرط يعتبر شرطا باطلا المضاربة صحيحة. وحينئذ إذا رباح الأرباح تقسم حسب النسبة ولكن إذا خسر لا يخسر العامل شيئا. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما يكون شريكا معه في الربح بطل الشرط، هذا الشرط باطل. ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمته، الخسارة قال كلها على ذمتي أنا العامل يعني، حينئذ هذا الشرط صحيح، ولكن الربح أيضا يكون للعامل كله أيضا ما دام أكو هيك شرط أن الخسارة كلها يتحملها، إذن راح الربح هم أيضا كل له. بتعبير الفقهاء يقولون هذا القراض يتحول إلى قرض، هذا القراض اللي هي معاملة في المضاربة بهذا الشرط راح تتحول إلى قرض، لأن القرض هو هذا القرض، هو القرض لما واحد يأخذ له قرض من واحد أولا يكون مالك لهذا المال، وبعدين راح يتحمل هو الربح، إذا ربح هو الأرباح إله، وإذا خسر هم الخسارة عليه، فهذا قرض راح يصير بهذا الشهر، راح يصير قرض، فإذا صار قرض راح الخسارة عليه والأرباح هم أيضا له، يتحول القراض إلى قرض. ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمته، على ذمة العامل صح الشرط، ولكن يكون تمام الربح أيضا للعامل من دون مشاركة المالك فيه، المالك ما يشارك بعد بالأرباح. ولو اشترط عليه أن يعوضه عما تقع من الخسارة في رأس المال، اشترط صاحب المال على العامل يقول إذا حصلت خسارة في رأس المال أنت تعوضني، وقبل العامل هنا ما طول قبل العامل، حينئذ يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، صحيح هذا الشرط صحيح، فيجب عليه أن يعوض المالك عن خسارة في رأس المال. ولو اشترط عليه أن يعوضه، يعني اشترط المالك على العامل أن يعوضه، أن يعوض المالك، يعوض العامل المالك عما تقع من الخسارة في رأس المال كلا أو بعضا، سواء رأس المال كل خسارة أو بعضه، صح الشرط ولزم العامل الوفاء به، ولزم العامل الوفاء به، يعني يجب على العامل أن يفي بهذا الشرط. مسألة من 126، المضاربة الإذنية عقد جائز من الطرفين. هذه المضاربة التي نتحدث عنها تسمى المضاربة الإذنية على اعتبار أنها متقومة بإذن المالك، المالك يأذن لهذا العامل في أن يتصرف بأمواله. هذه المضاربة من أحكامها أنها عقد جائز مو عقد لازم، عقد جائز، وعرفنا الفرق بين الجائز واللازم. العقد اللازم هو العقد الذي لا يمكن لأحد الطرفين أن يفسخه، بينما العقد الجائز يمكن لأي منهما أن يفسخه في أي وقت شاء. هذه المضاربة من هذا القبيل، من العقود الجائزة، يمكن لأي طرف للمالك وللعامل أن يفسخها في أي وقت شاء. سواء كان العقد مقيد بأجل أو لا، حتى لو كان مقيد بأجل يمكن لأي منهما أن يفسخ في أي وقت أراد. المضاربة الإذنية على قيد توضيحي، إذن مو قيد احترازها الإذنية، إنه ما عندنا مضاربة غير إذنية، هي المضاربة هي هذه واحدة، هي إذنية. عقد جائز من الطرفين، هم من طرف المالك جائزة وهم من طرف العامل جائزة، يمكن للمالك أن يفسخها وللعامل أيضا، بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله، يسحب هذا الإذن، يقول له أنا ما أسمح لك بعد تتصرف متى شاء في أي وقت شاء، كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد، شوكت ما يعجبه يبطل، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده. ظهرت أرباح رباح خسار بأي وقت يقدر يبطل، وسواء كان العقد مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص، التفقين إلى شهر إلى سنة، مع ذلك يقدر يفسخ في الشهر الأول قبل السنة يعني. نعم، لو اشترط عدم فسخه إلى أجل معين، اشترط شرط يعني جعل على الأجل شرطا، قال له أنا أضاربك بشرط لا تفسخ إلى مدة سنة مثلا، حينئذ المؤمنون عند شروطهم فيجب عليهم أو يجب على هذا المشروط عليه أن يلتزم بهذا الشرط وجوبا شرعيا. نعم يحرم عليه أن يفسخ حينئذ، ولكن إذا فسخ حينئذ تبطل المضاربة، يعني تنفسخ المعاملة، وإن كان هذا قد فعل فعلا حراما ولكن يترتب على هذا الحرام أثره الوضعي وهو انفساخ المعاملة. يعني هو ابتداء ما دام قد شرط عليه المؤمنون عند شروطهم يجب عليه الوفاء بهذا الشرط واجب شرعي وحرام يفسخ، ولكن إذا فسخ وفعل هذا الحرام وارتكب هذا الإثم واستحق العقاب، مع ذلك يترتب عليه أثر وهو انفساخ المعاملة. نعم لو اشترط عدم فسخه إلى أجل معين، عدم فسخ المعاوضة المضاربة إلى أجل معين، صح الشرط ووجب العمل به، ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أي منهما وإن كان الفاسخ آثما. هذا الفاسخ يستحق الإثم يعني يستحق العقوبة، ولكن مع ذلك يترتب على عمله أثر وضعي وهو انفساخ العقد. مسألة 827، يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس. عادة يحددون مثلا، أحيانا يحدد المالك يقول له أنت تعمل في هذا المجال في هذا النوع من التجارة في هذا السوق وتبيع نقدي أو تبيع بالدين أو تشتغل بهذه العملة مثلا، وأحيانا لا، مجرد ينطي أمواله ويقول له اشتغل بها وكيفك التبعات، إذا بكيفه ما حدد له هو يشتغل بكيفه يشوف اللي يصرف له الأشياء اللي يقدر عليها يشتغل بيها. يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة، هذا عقد المضاربة مطلق ما محدد، لم يحدد له المجال والعمل والسلعة والبضاعة ونوع العمل إلى آخره، مع إطلاق عقد المضاربة التصرف، يجوز له التصرف حسب ما يراه مصلحة، هو يقدر الأمور ويشوف وين يمكنه أن يربح أكثر، مثلا من حيث البائع يشوف يختار في البائع زين أو مشتري زين ونوع الجنس الحاجة البضاعة اللي راح يشتريها كلها براحته يعني. نعم لا يجوز له أن يسافر إلى بلد آخر، هذه المسافرة يروح يتاجر بغير دولة أنا ما إلى حق، إلا أن يكون هذا الأمر متعارف في هذه التجارات، من يتاجرون يسافرون، إذا كان فشيء متعارف يحق له السفر، أما إذا مو متعارف من طاف لوسه هنا في هذا البلد المفروض هنا يشتغل، فحينئذ ما يقدر يسافر إلى بلد آخر. نعم لا يجوز له أن يسافر به يعني بالمال إلى بلد آخر إلا إذا كان أمرا متعارفا، هذا السفر متعارف بحيث يشمله الإطلاق، الإطلاق لما ما حدد له يشمل أنه هذا يسافر يقدر يسافر يعني، أو يستأذن المالك فيه بالخصوص، أو يأخذ إذن خاص من المالك يقول له أنا رح أسافر من أجل أن أشتغل أحسن أفضل. ولو سافر من دون إذنه وتلف المال أو خسر ضمنه، إذا سافر بدون أن يأخذ إجازة من المالك ولم يكن هذا السفر متعارفا وتلف المال انكسر أو سرق أو احترق أو خسر في التجارة، هنا يكون هذا العامل ضامنا. مسألة 828. تبطل المضاربة الإذنية بموت كل من المالك والعامل. إذا مات أحدهما تبطل المضاربة. أما على الأول يعني إذا مات المالك لماذا تبطل؟ ما هو السبب؟ قاعد يستدل يعني هنا يستدل على أنه ليش هاي المضاربة تبطل. أما على الأول يعني إذا مات المالك فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته، نعلم أنه بالموت أوتوماتيكيا المال ينتقل إلى الورثة بعد المالك، ما إلى أي علاقة بماله، مجرد الموت انتقل المال صار ملكا للورثة، فحينئذ بعد الورثة إذا يريدون يبقون هذه المعاوضة المفروض يسوون عقد جديد مع هذا العامل، مضاربة جديدة، لأن المال مالهم صار. فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، يحتاج إلى عقد جديد. الدورة يجب على الأولاد على الورثة أن يعقدون مع هذا العامل عقد مضاربة جديد إذا أرادوا. هذا فيما لو مات المالك. أما لو مات العامل شلون تبطل المضاربة؟ إذا مات العامل تبطل المضاربة على اعتبار أن الإبن، إنما المالك كان قد أذن لهذا العامل لا لورثته مثلا، العامل هو الذي المفروض هو اللي يشتغل، وهذا الآن العامل بطن مات فحينئذ لا يستطيع العمل، حينئذ تبطل المضاربة. وأما على الثاني يعني على موت العامل فلماذا تبطل المضاربة؟ فلفرض اختصاص الإذن به بهذا العامل. فحينئذ إذا مات العامل بطل الإذن فبطلت المضاربة. مسألة من 129. يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في عقد المضاربة مالا أو عملا. يضاربه يقول له أنا أضاربك وعلى أن تعمل بهذا المال وتعطيني في مقابل هذه المضاربة هذا المال المعين، هل قلت تعطيني؟ أو عملا تعطيني الثوب هذا المعين أو تخيط لي ثوبا. أو يستطيع العامل هم أيضا يشرط على المالك هذا الشرط، فحينئذ شرط صحيح ويجب الوفاء به. يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في عقد المضاربة، يشترط مالا أو عملا كخياطة ثوب ونحوها، ويجب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقيا لم يفسخ. ما دام هذا العقد باقي المضاربة باقية يجب أن يفي بهذا الشرط، سواء تحقق ربحان أو لا. هو لم يشترط ظهور الربح وتحقق الربح، إنما قال ضاربتك بشرط كذا والمضاربة تحققت فيجب الوفاء بهذا الشرط. والحمد لله رب العالمين.